الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: ثم استدل المعترض بحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام الحديث، على أن ما صدر من الشيخ من الكلام في المباحث العلمية والأصول الدينية من تكفير مشرك أو أخذ ماله والكلام في قبيح أفعاله يدخل في النهي عن الأعراض والدماء والأموال. هل هذا المعترض يرى كلام جميع العلماء؟
يعني استدل بهذا الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هذا الحديث الوارد في الصحيحين من حديث أبي بكر: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحومة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يقول استدل بهذا الحديث على أن ما صدر من الشيخ من الكلام في المباحث العلمية والأصول الدينية من تكفير مشرك أو أخذ ماله والكلام في قبيح أفعاله يدخل في النهي عن الأعراض والدماء والأموال. إذ كيف يفتي ابن عبد الوهاب بهذا، بأن هذا كافر يباح ماله ودمه، وهذا يتكلم فيه لأنه ضال مضل؟ يقول هذا يدخل فين؟ في النهي عن الكلام والخوض في الأعراض والدماء والأموال. نعم.
قال الشيخ: ولا أدري هل هذا المعترض يرى كلام جميع العلماء في أهل الشرك وعبادة غير الله من هذا الباب، أو هو يخص الشيخ رحمه الله تعالى بهذا لعظيم عداوته وغليظ غباوته، وكأنه فهم من الحديث أنه عام تدخل فيه وفيما دل عليه من التحريم دماء المشركين والمرتدين وأموالهم وأعراضهم.
نعم، كالذين يقولون بأن الكلام في أهل البدع يتعارض مع نصوص الغيبة ويتعارض مع نصوص حفظ الأعراض، فكيف يتكلم في فلان ويقال ضال أو يحذر منه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة وقال: هي ذكرك لأخيك بما يكره. ولا شك أن هذا يكرهه من يتكلم فيه، فبعض الناس يغلب النصوص العامة هذه. فهل ترى النصوص العامة هذه تبقى على عمومها ولو أتى الإنسان بما يستحق أن يحذر منه وأن يذكر في عرضه وأن يسفك دمه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عند مسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هل لو الإنسان قتل أو الإنسان زنى فأقيم عليه الحد، هل يقال لما تقيمون الحد على هذا المسلم فيقتل بسبب زناه يرجم حتى الموت، أو يقتل بسبب قتله أو كذا، أو يقتل إذا ارتد؟ هل هذا يعارض النصوص العامة، أم أن هذه النصوص العامة حافظة لماله وعرضه ودمه إذا ما حافظ عليها؟ لا شك أن الجواب هو الثاني، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن له بئس أخو العشيرة، وتكلم فيه صلى الله عليه وسلم، وتكلم به في طوائف، قال: يخرج من ضيضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاز حنجرهم، وذكر الحديث حتى قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ورجم النبي ماعزا مع فضله وهو صحابي، ورجم النبي الغامدية مع فضلها وهي صحابية. فمسألة الاستدلال هذا غلط وجهل، هذا جهل، إنما هذه نصوص عامة تكون على عمومها، أما الموارد الخاصة فإنها تخصص. نعم. قال: ولو ما واحد يستدل يقول الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن فرج عنه كربة كذا، النصوص العامة في إعانة المسلم أو مساعدته أو التعاون معه، فيأخذ بهذه النصوص ثم يأتي فيقول: أعطيه زوجتي لأنه ليس يقدر على الزواج. يقال كيف هذا؟ هذا باب وهذا باب، هذا باب في المحرمات، نعم.
قال: ولو سلمنا له هذا الفهم الفاسد لكان نسخا لجميع ما في الكتاب والسنة من الأمر بقتال المشركين وسبي نسائهم وغنيمة أموالهم واستباحة أعراضهم، فينسخ من القرآن والسنة ما يعز استقصاؤه وحصره، وتضع الحرب أوزارها بين الناس إلى يوم القيامة، وما أظن جهال أهل الكتاب ينتهون إلى هذه الغاية. فإن زعم أنه لم يرد هذا، وأن استحلال دماء المشركين وأموالهم باق إلى يوم القيامة، قيل له: ما وجه استدلالك على الشيخ بالحديث الخاص بالمؤمنين وعباد الله الموحدين، والشيخ لم يقاتل إلا على رأس الأمر وهو شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يقاتل على غيرها وعلى غير التزامها، والرجل المعترض آفته وعلته ما تقدم تصريحه به من أن عباد القبور ومن يدعو الأولياء والصالحين ليسوا بمشركين، بل هم من عباد الله المؤمنين الذين تحرم دماؤهم وأموالهم، والله المستعان.
لأنهم ينطقون الشهادتين، فهو يزعم أن عباد القبور ومن يدعون الأولياء والصالحين ليسوا بمشركين لأنهم ينطقون لا إله الله، ولو عرفتهم وبينت لهم فإنهم يقولون لا إله الله محمد رسول الله، ويؤمنون بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالبعث ويصلون، فكيف يكونون مشركين؟ نعم.
قال: وقوله قال حجة الإسلام الغزالي: لا ترك ألف كافر ولا قتل مسلم واحد، فيقال: قتل المسلم عظيم، وأي مسلم قتله الشيخ، وقد سبق أن
نعم كأنك تتكلم مع من يسفك دماء المسلمين بغير دليل، كأنك تتكلم عن رجل سفاك للدماء لا يعرف حرمة مسلم. أي مسلم قتله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بغير حق؟ ولماذا تتهمون ابن عبد الوهاب بالقتل دائما؟ لماذا؟ أهو قاطع طريق يقتل الناس اعتداء عليهم ونهبا لأموالهم أم ماذا؟ كون ابن عبد الوهاب بيّن على أي شيء يقاتل عليه الناس، فإن النبي أصلا قد بيّن على أي شيء يقاتل عليه الناس، فقال: أمرت أن أقاتل الناس، أقاتل الناس على شهادة لا إله إلا الله، على أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن على أي شيء يقاتل الناس، والصحابة رضي الله عليهم أجمعوا على قتال المرتدين. فهل كان الصحابة سفكين للدماء اعتدوا على دماء المسلمين؟ قتلوا جموعا من الناس، مئات بل آلاف ممن انتسب إلى الإسلام لكنه مرتد. نعم.
قال: وقد سبق أن النزاع مع هذا في أصل الإسلام والتوحيد. ثم قوله قال حجة الإسلام: إن كان المعترض يعتقد هذا وأنه حجة الإسلام وقوله يرجع إليه بين الأنام، فقد رد هذا المعترض على جمهور الأمة لا سيما الحنابلة، وقد شنعوا عليه في كتابه الإحياء وأمثاله من تآليفه، وجزموا بأنه مخالف لأهل
التي حقها أنها تحرق في جملة كبيرة منها، لأنها حوت ضلالات عديدة بيد أنه نقل أنه تاب رحمه الله تعالى في آخر حياته. نعم.
وجزموا بأنه مخالف لأهل السنة والجماعة في كثير من السمعيات والعقليات، وقوله لا يحتج به عند أهل مذهبه في مسائل الذيول والتفريعات، فكيف بأصول الإسلام؟ قال تلميذه أبو بكر ابن العربي المالكي: شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد أن يخرج فلم يحسن، انتهى.
نعم.
وأما قول شيخ الإسلام في من أوجب تقليد إمام بعينه فهو كلام ظاهر وجيه، لكن المعترض وضعه في غير موضعه وأزال بهجته، لأنه استدل به على ما رد ما يورده العلماء من نصوص الكتاب والسنة، ولم يفرق بين مسائل التقليد والاجتهاد وبين النصوص الظاهرة وما يعلم من الدين بالضرورة وما أجمع عليه بين الأمم، فخلط البحثين
بين أمتي
وما أجمع عليه بين الأمة فخلط البحثين ولم يفرق بين المقامين. ولو قال هذا أحد على هذا الوجه الذي أراده المعترض لوجب رد قوله كائنا من كان. ثم قال المعترض
يعني هناك فرق وسائل التقييد في المسائل الاجتهادية اجتهد فيها العلماء، فإذا كان رجل عامي يقلد عالما في هذه المسائل، أما المسائل المجمع عليها والمسائل مسائل الأصول فمتى ما خالف العالم فيها أو قال قولا بخلاف الإجماع فإنه يرد. نعم.
ثم قال المعترض فهذا الرجل بقوله وفعله قد أوجب متابعته.
طبعا كلمة الغزالي حجة الإسلام هذه منتشرة جدا عند الصوفية والأشاعرة وكذا، هؤلاء المتسائلين دائما يقولون الغزالي حجة الإسلام حجة الإسلام. ما ندري من أين أتى هؤلاء بأن الغزالي حجة في الإسلام، يقصدون يعني أن حجة في الإسلام أن كلامه حجة. قول الصحابي نفسه ليس بحجة إلا إذا لم يخالف أحد من الصحابة، إنما مجرد أن يقول الصحابي قولا ثم يخالفه غيره فليس بحجة، إنما يطلب الترجيح بين القولين. لكن الصحابي إذا قال قولا ولم يعلم له مخالف نعم حجة. الحجة ليست في كون الصحابي قال هنا يعني في قول الصحابي، إنما الحجة في الإجماع، صارت الحجة هنا في الإجماع ليس في قول الصحابي في ذاته. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قال بأن قول أو عمل أهل المدينة حجة، أهل المدينة علماء الزمان في عصر مالك، مع ذلك رد عليه العلماء، ما في حاجة اسمها عمل أهل المدينة حجة، ما في حاجة اسمها هذا، لكن الحجة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف بالغزالي؟ أين الغزالي من عمل أهل المدينة؟ أين الغزالي من قول الصحابي؟ لكنهم عظموه ورفعوا قدره تقليدا له وإمعانا في أخذ صوفيته المحترقة وفلسفته الممجوجة التي نشرها في كتبه لا سيما الإحياء، وقد رد عليه العلماء. نعم.
ثم قال المعترض فهذا الرجل بقوله وفعله قد أوجب متابعته في كل ما يقول وكفر مخالفيه في ذلك، وهو لم يوافقه على ذلك أحد من علماء الأمة من جميع أقطارها، بل أنكروا عليه، فبإنكارهم عليه جعلهم بذلك كفارا حلال الدم والمال، وضمن لمن تبعه على ذلك من قوله الجنة بتكفير الأمة وقتالها ونهب أموالها. وأطال الكلام بما حاصله أن شاعرهم سب علماء نجد ابن فيروز وأبا الخيل، وأن هذا الرجل يذكر في درسه مسبتهم وما قيل فيهم وأكثر من هذا الهذيان.
يعني ابن عبد الوهاب يقول فهذا الرجل بقوله وفعله قد أوجب متابعته في كل ما يقول وكفر مخالفيه في ذلك. ابن عبد الوهاب يكفر مخالفيه هكذا يقول بإطلاق. طب يكفر مخالفيه من؟ عباد القبور الذين قامت عليهم حجج الله عز وجل فأصروا على عبادة القبور؟ ليس هؤلاء مخالفين ابن عبد الوهاب، هؤلاء مخالفين لمحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ليسوا مخالفين لمحمد ابن عبد الوهاب بل هم مخالفون لمحمد ابن عبد الله في التوحيد الذي جاء به. نعم.
والجواب أن يقال ليس بعجيب صدور هذا البهت والسب من هذا المعترض، وفي المثل إذا ظهر السبب بطل العجب، كيف وقد تعددت أسباب عداوته وبهته وزوره، ويكفي في هذه الدعوة ردها ومنعها وإطراحها، ومعاذ الله أن
ويكفي في هذه الدعوة ردها ومنعها وإطراحها
ويكفي في هذه الدعوة ردها ومنعها وإطراحها ومعاذ الله أن يوجب على أحد متابعته أو متابعة غيره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه رسائل الشيخ ومصنفاته ينهى عن ذلك ويشدد فيه.
نعم. الشيخ من أشد الناس تحذيرا من أن يتبع ويقلد في مخالفة الدليل أو يوجب الهجرة إليه. الشيخ يقول نحن ندعو إلى الإسلام والتوحيد ولا يلزم الهجرة إلينا، إذا كنت على التوحيد فما يلزم الهجرة إلينا ولا تقلدنا. نعم.
ويأمر بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينكر ما اعتاده الناس من الغلو في رأي العلماء واجتهادهم وتنزيل ذلك منزلة النصوص النبوية. وقد عقد بابا في كتاب التوحيد لهذه المسألة قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. واستدل بقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وذكر حديث عدي بن حاتم، وذكر من الآثار عن أهل العلم ما يقضي ببراءته ويشهد بعلمه، وأن هذا المعترض لا يتحاشى عن قول الزور وشهادته.
وهذه بضاعة من يصد عن أهل الحق: الافتراء والكذب، التشنيع. إذا عجز عن مقارعة الحجة بالحجة لجأ إلى التشنيع والسب. لا تسمعوا هذا، هذا إرهابي. لا تسمعوا هذا، هذا يسب العلماء. لا تسمعوا هذا، هذا جاهل. لا تسمعوا هذا، هذا كذا. المهم أي مسبة يصرف بها الناس، وبعض الناس لا يتحقق. أول ما يسمع عن هذا مطعون فيه بكذا وكذا من هذه الافتراءات وجملة هذه الافتراءات، لا يذهب فيستمع. وهذا لو علم الله فيه خيرا لا أسمعه، نعم. لكن هذه عادة أهل البدع مع أهل السنة دائما، السب والشتم، نعم. لعله كان أولا ثم انتكس، أو يكون هذا لتشويهه، فإن بعض البدع قد يأتي إلى هذا، يأتي إلى كتب أهل السنة واشرحها لتشويهها ووضع الشبهات عليها، نعم. إيه نعم.
وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور أن يسود وجهه ويطاف به، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقوله: ولم يوافقه على ذلك أحد من علماء الأمة، إن أراد أنهم لم يوافقوه في وجوب طاعته في كل ما يقوله فهو لم يدعي هذا ولا قال، ونبرأ إلى الله من قائله. وقد قال مالك بن أنس: وبقوله نقول ويقول شيخنا، كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله: بل أنكروا عليه، وبإنكارهم عليه جعلهم كفارا حلال الدم والمال.
يعقل هذا؟ يعني لما أنكروا على ابن عبد الوهاب جعلهم كفارا؟ طيب أنكروا ماذا في ابن عبد الوهاب؟ أنكروا اجتهاداته الفقهية أم أنكروا ماذا؟ لو أنكروا التوحيد الذي دعا إليه محمد بن عبد الوهاب فنعم كفار. من ينكر إفراد الله عز وجل بالعبادة والتأله هذا كافر، لكنه لا يكون منكرا لكلام ابن عبد الوهاب، إنما هذا منكر لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم.
قال الشيخ: فقد كذب وافترى، ولم يكفر أحدا خالفه في رأيه وهواه وجميع ما يقول، وإنما كفر بالشرك بالله وعبادة غيره واتخاذ الوسائط والأنداد في المسألة والتوكل والإنابة. والتكفير بهذا لا يضاف إليه، بل هو حكم يضاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاءت به الرسل عن الله.
يعني هذا مثل من يقول بأن من زنى فإنه يرجم وكذا، فجعل أحد يعترض عليه ويقول هذا يقتل المسلمين بغير حق، وهذا يوجب العقوبة على المسلمين، وهو ما أوجب العقوبة على المسلمين هكذا، إنما هذا نقل الأحكام الجزائية الواردة في الشرع في من وقع في مثل هذه المعاصي كالزنا وشرب الخمر والحرابة وغير ذلك. العلماء نقلة، وليس العلماء حكاما مستقلين يحكمون على الناس بالحدود التي لم يرد بها نص في الكتاب والسنة ويسفكون الدماء، بل العلماء أبعد ما يكون عن سفك الدماء وإلصاق الأوصاف بالمسلمين كالكفر والبدعة والفسق إلا على وفق الأدلة، بل أرحم الناس بالخلق هم العلماء، لأنهم أدرى الناس بمواقع الأدلة. إنما غير العلماء كالمبتدعة والضلال فسهل عندهم تكفير المسلم، بل وقتل المسلم بل وسفك دمه ونهبة ماله، هذا أسهل شيء عند المبتدعة وعند عموم الناس. أما أبعد الناس عن التكفير وسفك الدماء وكذا العلماء، ولهذا وضعوا لنا توافر الشروط وانتفاء الموانع والتفريق بين النوع والمعين والقول والقائل، كل هذا عند العلماء. أما من لم يعرف هذه القواعد يضع لسانه في الأمة بالتكفير وكذا، ويضع سيفه في الأمة بالتقتيل. نعم.
قال: وأما قوله منة بتكفير الأمة وقتالها ونهب أموالها.
يا أخي هذا افتراء والله العظيم. شوف يا أخي الكذب، وضمن لمن تبعه على ذلك الجنة. دع عبد الوهاب يضمن الجنة لأحد؟ دع عبد الوهاب يضمن الجنة لأحد؟ النبي ما ضمن الجنة لأحد من تلقاء نفسه إلا أن يبلغ ما أوحى الله إليه. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، لكن النبي ما ضمن لي ولا لك ولا كذا ولا الأمة بإطلاق الجنة، ولا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له النص، وهذا معلوم بوحي. فالنبي أخبر عن المبشر عن المبشرين بالجنة بوهاب يضمن ضمن من تبعه لذلك الجنة. سبحان الله. ولهذا هذا الحقد الذي يظهر على العلماء، الذي يكون من هؤلاء على العلماء، هذا يظهر في كلماتهم وفلتات ألسنتهم. نعم.
قال: فقد تقرر الجواب عن مسألة التكفير للأمة وقتالها، وأما ضمان الجنة فهذه الكلمة
هذا مثل العوام اليوم أو المغرض اليوم، وتبين حكم التكفير يقول لك هؤلاء يكفروننا، كفرونا، يحكمون علينا بالكفر، وأنت ما حكمت عليه بالكفر ولا تحكم على مسلم بالكفر إلا إذا استوجب ذلك وتفرض شروطه وانتفت موانعه، لكنه يفتري عليك، يفتري أو يقول هؤلاء يحلون الدماء. زي بعض إخوانا كان على المنبر هنا يخطب في أهل البدع وكذا، وإن أهل السنة كانوا يشتدون على أهل البدع، حتى إن بعض الأمراء قتلهم مبتدعا وكذا، وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم. فجاء بعض الجهال يقول له: يعني الآن يقتل هؤلاء؟ أنت تريد يعني أنت تقول بأنه يقتل هؤلاء؟ أنتم تقوم بقتل هؤلاء وكذا؟ والأخ يقرر أن أهل البدع قد يصل نعم الأمر إلى قتله من أهل السنة، لكن متى وكيف وكذا هذا له شروط، ومن الذي يقتل؟ هذا الإمام ليس العلماء، العلماء لا يقتلون، إنما الأمراء هم الذين يقتلون. ولهذا نقول خالد بن عبد الله القسري الأمير هو الذي قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم. ما قال هذا سفيان الثوري، ولا قال هذا ابن شهاب، ولا قال هذا الإمام أحمد وقتل الإمام أحمد مبتدعا من قبل النفس، أبدا. بل كل هذه الحدود والتعذيرات إنما يقيمها ولي الأمر، فالأمراء هم الذين يقتلون، العلماء يدعون، والأمراء هم الذين يقتلون. نعم. لكنه الكذب والبهتان.
قال: وأما ضمان الجنة فهذه الكلمة العوراء لا تصدر إلا عن غبي قد تمادى في الوقاحة والسفاهة، والله ورسوله قد وعد المؤمنين الجنة والمغفرة والرضوان، ورتب على أصول الإيمان وشعبه من الثواب والجزاء والمغفرة ما لا يخفى على من آمن بالله ورسوله وأجاب المرسلين. وأما الشهادة لمعين من أهل القبلة بجنة أو نار فلا يشهد لأحد بذلك إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره العلماء في كتب العقائد. والمعترض قد التحق بأكذب الخلق الذين يكذبون على الله وعلى رسوله وعلى علماء أمته، وقد كنا في غنية عن رد أكاذيبه لسقوطها وظهور هجنتها، لولا ما قيل: لكل ساقطة لاقطة.
لكل ساقطة يا أحمد، لكل ساقطة أنت اعتقدتها يوما ما؟ ما اعتقدتها يا أحمد يوما. فانظر سبحان الله، يقول: ولقد كنا في غنى عن هذا، لولا أنه لكل ساقطة لاقطة. يعني أي قول مهما كان ساقطا هناك من يتبنى. لهذا يردون عن الشيخ ويذبون عن دعوته، لأن دعوة الحق، لأنه فيه من الناس من يصدق هذا. فلكل ساقط مهما كان القول ساقطا ومهما كان الاعتقاد في فجا فإنه لا بد ممن يتبع. كما قلنا هل كان أحد يصدق أن يأتي يوم يكون للشيطان عباد يقال عبدت الشيطان؟ يعني ما قالها أبو جهل ولا أعلنها، إنما لما عبد الأصنام وعبد الأنداد قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما قال أبو جهل نحن عبدت الشيطان، لكن ظهر من يعبد الشيطان. نعم.
وخوفا أن تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا لو سكت هؤلاء المفترون، لكن أحيانا قد يضطرك المفتري أن تدافع عن نفسك في إيه؟ في مسلمة، في مسلمة قد يضطرك الكذاب هذا، ولهذا الكذاب يجهد الأمة ويجهد أهل السنة في الرد في مسلمات، يحكمك إلى أصل اعتقادك وتألقك في نصر منهج السلف. واحد يحارب التكفيريين طيلة حياته ويأتي واحد كذاب يقول له أنت تكفيري خارج، أو واحد يحارب المرجئة طيلة حياته ويأتي واحد يقول له أنت مرجئ. ليه؟ لأنه خالفه في قوله. مرجئ ليه؟ لأنه خالفه في اعتقاد. خارجي ليه؟ لأنه خالفه في اعتقاد. فأصبح أسهل شيء هذا خارجي، هذا مرجئ. ليه مرجئ؟ لأنه وافق المرجئ الذين حذر منهم السلف فعلا. لا 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 لا، مرجئ لأنه أخر كلام هذا الشخص عن الاتباع وقال هذا كلام باطل. مرجئ لأنه أخر اعتقاد هذا الشخص عما ينبغي اعتقاد، هذا مرجئ. طب خارجي ليه؟ لأنه خرج عن كلام هذا الشخص، ليس أنه خرج على الحكام المسلمين أو أنه كفر بالمعاصي. هذا الخارجي عندهم للأسف الشديد، هذا هو الخارجي عندهم. من الخارجي؟ من خالفك. من المرجئ؟ من خالفك. من الحدادي؟ من خالفك. طب من السلفي السني؟ من وافقك. باختصار هؤلاء المفترون الكذابون لا يحكمون على الناس بموجب حكم الله ورسوله، وإنما بموجب أحكامهم هم، بموجب أحكامهم هم. ولهذا قد تكون أنت تقول قولا وغيرك يقول قولا، نفس القول الذي قلت يقول غيرك، لكن لما كان الآخر مرضيا عنه فما يطعن فيه ولا يقال فيه شيء. وأما أنت إذا كان مغضوبا عليك وضالا فإنه يصب عليك وعلى رأسك الحميم ويقال فيك ما لم يقل في أحد. فهؤلاء المفترون قد كان المسلمون في غنية عن رد أقوالهم والوقوف عندها لأندها. نعم. يعني ابن عبد الوهاب هذه مؤلفاته، ابن عبد الوهاب يقرر من قراءة السنة والجماعة من أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار ولا كذا إلا من شهد له النص. أنت تقول هذا الرجل يضمن لأتباع الجنة؟ هل عندك لفظة واحدة قال ابن عبد الوهاب بأن من تبعني وبأن من كان معي ضمنت له الجنة؟ هل هو ضمنها لنفسه أصلا حتى يضمنها لغيره؟ لكن خلاص رد بقى ابن عبد الوهاب يقرر خلاف هذا، وابن عبد الوهاب يقول كيت وكيت وكيت وكيت. نعم.
قال وأما قوله ويقول شاعره في أشعار كثيرة.
ولهذا كل من يعترض ابن عبد الوهاب قل له قل هؤلاء ما الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب الكتاب والسنة وكلام أهل العلم؟ عدد لنا المسائل. نعم.
وأما قوله ويقول شاعره في أشعار كثيرة، فنسبة هذا الشاعر إلى الشيخ معدودة من زور هذا المعترض، والكلام نبطي لا يعتبر وزنا. ثم لو فرض صحة هذا وأن الشيخ كرره واستحسنه،
النبط هذا مثل الشعر الحر، هذا شعر يقول أهل نجد بلهجتهم الدارجة البدوية مثل الشعر الحر عندنا. نعم.
ثم لو فرض صحة هذا وأن الشيخ كرره واستحسنه لم يكن في ذلك ما يعاب به الشيخ ويذم به. وقد شاع عن ابن فيروز وأبا الخيل ما لا يخفى على من عرف دعوة الشيخ وما جرى من أهل عصره. وقد هجى شعراء الإسلام كثيرا ممن صد عن سبيل الله وصدف عن آياته. ويذكر عن ابن فيروز أنه قال: لو دعاني ابن عبد الوهاب إلى شهادة أن لا إله إلا الله ما تبعته. والواقع بالله يشهد بذلك.
نعوذ بالله، نعوذ بالله. لو دعاني ابن عبد الوهاب إلى شهادة لا إله إلا الله ما تبعته، نعوذ بالله. نعم.
وقوله عن الشيخ: إنه يحلف في رسالة من رسائله أن كفر الشيخ محمد بن فيروز أعظم من كفر فرعون، إذ هو قد أنزل نفسه منزلة الكليم موسى عليه السلام، والشيخ ابن فيروز منزلة فرعون. فابن فيروز مكث علمه.
يعني ابن عبد الوهاب أنزل نفسه منزلة موسى الكليم، وأنزل ابن فيروز منزلة فرعون اللعين. نعم.
فابن فيروز مكث علمه في الأرض ونفع الله به العباد والبلاد، وهو كما ترى تسفك به الدماء وتنهب به الأموال، حتى قاد على أهل نجد الدواهي العظام التي لا تطاق ولا ترام.
بل رفع ابن فيروز عليه فقال: مكث علمه في الأرض ونفع الله به العباد والبلاد، وهو يعني ابن عبد الوهاب كما ترى تسفك به الدماء وتنهب به الأموال. سبحان الله، حقد حقد. نعم.
فيقال لهذا المعترض: أنت مطالب أولا بتصحيح نقلك عن الشيخ وأنه صدر منه هذا الكلام، والناقل يطالب بالصحة، والمدعى يطالب بالدليل، فلا تعطي بمجرد فلا تعطى بمجرد دعوات، ولا يسلم لك.
والمدعي يطالب.
والمدعي يطالب بالدليل، فلا تعطى بمجرد دعوات، ولا يسلم لك ما دون هذا.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، ولكن بين على المدعي واليمين على من أنكر. لو أعطي الناس بدعواهم لفسدت الأرض. هذا يدعي أن هذا أخذ مني مالا، أن هذا قتل نفسا، أن هذا زنى. إنما يعطى الناس بدعواهم إذا قاموا عليها البينات. بل إن العلماء قالوا بأن من ادعى على رجل تقي ظاهر السلامة من المعاصي وكذا، من دعا عليه دعوة وليس عليه بينة، فإنه يعذر. يعني لو أنت رجل صالح معروف بصلاحك ولا تأخذ أموال الناس ولا تعتدي عليهم، ففجأة جاءك من المحكمة استدعاء أنك أخذت أموال الناس وأخذت كذا وكذا وكذا وأخذت أموال فلان وأنت ظاهرك السلامة، طب فلان هذا لم يقدم بينة وطلب منه القدر بينة، فما في بينة. أولا لا تحلف أنت ولا تستدعى، وهذا الرجل إن لم يأتي ببينة فإنه يعذر حتى يؤدب الناس فلا يتكلمون في أهل الصلاح إلا ببينة. هذا هو الحكم، هذا هو الحكم. رجل صالح ظاهر السلامة ومعروف في الناس، لأن بعض الناس قد يؤذيك، لأن لو أنك ذهبت إلى المحكمة وامتثلت بين يدي القاضي، في واحد يدعي عليك اليوم مال وغدا أعراض، فهذا يطعن في سمعتك ولا لا؟ يطعن في سمعتك. ولا ينبغي أن يهان أهل الفضل، بل ينبغي أن يهان من افترى عليه. وعليه إن لم يأتي ببينة فإنه يعذر تعذيرا بليغا. ولهذا مر معنا في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم أن ابن تيمية افترى عليه واحد، وراح للقاضي وقال هذا كيت وكيت وكيت، وتأتي به ويحلف اليمين. فابن تيمية قال، قل له، كان القاضي ملكيا، قال له طالبه بالبينة، طيب ما عنده بينة؟ فقال ابن تيمية له: طيب هذا في مذهبك، في المذهب عندك ماذا تصنع معه إذا ما كان عنده بينة وكذا وكذا؟ قال: هذا يضرب. قال: طيب نفذ مذهبك، احكم فيه بمذهبك. فلا ينبغي أن يهان أهل الصلاح. نعم. لو رد اعتبار.
ولا يسلم له ما دون هذا ولو في حق أحد العوام، وقد تقدم البرهان على جهلك وكثرة كذبك وشهادتك للزور وثبتت عداوتك للشيخ.
بعض الناس ما يتسنى له الحياة إلا بالكذب ولا الدعوة إلا بالكذب، لأن هذه كما يقال هذه الفلافل التي تروج دعوتها، لأنه لو صدق وفقط في زعمه أنه لا يجلب الزبائن ولا يلفت الوجوه إليه ولا يتسنى له العلو على خصمه لا بد من كذب. نعم.
وثبتت عداوتك للشيخ في أول أمرك وآخره، فأي عاقل وأي حاكم يقبل منك هذا النقل وهذا الكلام الذي لا سند له، بل هو من جنس أوضاع اليهود والنصارى فيما ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأكاذيب والأباطيل التي يصدون بها الناس عما جاء به من الهدى ودين الحق، ويقولون هو يسفك الدماء ويأخذ الأموال ويسبي الذراري. وفي الإنجيل: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ونحو هذا الكلام. فما أكثر وراثة هذا الرجل لأولئك الأقوام، وما أسرع ما نسي أصل الملة والإسلام. فالحمد لله الذي أخذ هذا الرجل ونشر له في الناس ما يليق بأمثاله مما اقتضته الحكمة الإلهية والمشيئة الربانية. ولقد تفوه بعض أقاربه بذمه وتكفيره بمجرد الاطلاع على كلامه. ولو فرضنا أن الشيخ رحمه الله تعالى صدر منه هذا الكلام نظرا إلى أنه عرف ثم أنكر وأقبل ثم أدبر وصد عن دين الله بشبهات ينسبها إلى شرعه المطهر وإلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الناموس الأكبر، ويظهر للناس في ثياب العلماء ورسم الفقهاء ووظيفة المعلمين، وهو في الحقيقة يصد عن دين الله ويدعو إلى عبادة الصالحين ودعائهم مع الله وصرف الوجوه إلى غير باريها وفاطرها، فبهذه الاعتبارات هو أغلظ ممن أتى الأمر وصد عن السبيل من غير نسبة لذلك إلى دين الله وما جاءت به رسله. وفي القرآن العزيز من الكشف عن حال هذا الضرب من الناس وأنهم من أبعد الخلق عن الله وأغلظهم حجابا وأشدهم كفرا ما يعرفه من فقه عن الله. قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال الشيخ: وقول المعترض ابن فيروز مكث علمه في الأرض ونفع الله به العباد والبلاد، فيقال: هذه الدعوة لا تحتاج لدليل يبطلها وبرهان يردها عن غير شهادة الحس والواقع.
يعني أين هذا العلم بقى الذي مكث في الأرض ونفع الله به العباد والبلاد؟ أبرز. نعم.
وما يعرفه سائر الناس من الخاصة والعامة، بل آثار ابن فيروز في الصد عن سبيل الله ومسبة أئمة الإسلام وجعل شيخ الإسلام طاغوتا يجب الكفر به، معروف مشهور عند أهل الإحساء وغيرهم، كما قال في منظومته التي أولها: أنامل كف السعد قد أثبتت خطا بأقلام أشياخ لنا حررت ضبطا، فإنه أقذع فيها وأتى من نصرة عبادة القبور وأهل الغلو في الأنبياء والصالحين وتسمية من أنكر هذا طاغوتا بما يدل على آثاره ونفعه في البلاد والعباد. فإن كان هذا عند المعترض هو العلم ونفع العباد والبلاد، فنعم هذا صار منه ومدحه به وأثنى عليه كل مشرك بالله رب العالمين.
يعني من الذي مدح ابن فيروز واستقر علم ابن فيروز عنده وصار شبهات ابن فيروز علما له؟ هؤلاء عباد القبور. فليهنى ابن فيروز بمن تعلم منه واستقر علم ابن فيروز عنده، وهم عباد القبور المشركون الذين على ضرب أبي جهل وأبي لهب، بل هم أشد من أبي جهل وأبي لهب. نعم.
وأثنى عليه كل مشرك بالله رب العالمين يسوي بين الله وبين خلقه في خالص حقه، وقد اتخذ أعداء الدين منظومته نزهة لمجالسهم وتحفة لأشياعهم،
مثل بردة البصيري. نعم. فقد حفظه أولئك وإلى الآن لا يزالون يقولون بردة البصيري في موالدهم واحتفالاتهم، وكأنه ليس يوجد علم إلا بردة البصيري. نعم.
وقد رد عليه الشيخ حسين بن غنام الإحسائي رحمه الله تعالى بمنظومة أجاد فيها وأفاد، وأولها على وجهها الموسوم بالشؤم قد خطى عروس هوى منقوط عروس هوى منقوطة زارت الشطى تخطت فأخطت في المساعي مرامها ومرسلها عن نيل مقصوده أخطى وثارت لنار الشرك تزكي ضرامها وصارت فبارت والإله لها قطى لقد شوهت ما زخرفته بزورها كما أنها بالمين قد أحكمت ربطا وقد جاء منشيها بزور ومنكر وفحش وبهتان يعط به عطا وحان بها داعي العناد لمهيع تنكب عن سبل الهداية واشتطى وضل عن الإرشاد والحق واعتدى وغطى أناسا في طريقته غطى وجاوز منهاج الهداية راضيا عن الدين بالدنيا فما نالها بسطا يحاول تشييدا ورفعا لما هوت قواعد لما وهت قواعده فوق البسيطة وانحطى في أبيات له رحمه الله تعالى ولابن فيروز رسائل ومصنفات في الصد عن سبيل الله ورد ما جاء به شيخنا من الدعوة إلى الله وتجريد المتابعة لرسوله وهي باقية يتداولها كل زائغ مرتاب كهذا المعترض ولو كلف أن يأتي عن ابن فيروز بمسألة واحدة انتفع بها الناس في بيان التوحيد وأصل دين المرسلين وإبطال ما عليه أكثر الناس من عبادة الصالحين لما وجد إلى ذلك سبيلا.
يعني هات مسألة توحيد واحدة لابن فيروز علمها الناس وصنف فيها حتى يقال نفع الله به العبادة والبلاد. إنما إذا قصدت دين القبور أهل القبور وعباد القبور فستجد مؤلفات كثيرة لابن فيروز قد تركها للقبوريين يأخذون منها الشبهات ويعترضون بها على أهل التوحيد وعلى رسول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
وقول المعترض في شيخنا وهو كما ترى تسفك به الدماء وتنهب به الأموال حتى قاد على أهل نجد الدواهي العظام التي لا تطاق ولا ترام فهذا الكلام لا يعترض به إلا جاهل بأيام الله وأخبار الناس وما قص الله عن رسله وأكابر أوليائه والناس مذ كانت الدنيا فريقان قال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون وقال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير الآية وقال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال تعالى
هذه قاعدة والناس مذ كانت الدنيا فريقان فريقان ولهذا في الآخرة داران للفريقين فريق في الجنة وفريق في السعير فالناس مذ كان في الدنيا فريقان فريق هم أصحاب الصراط المستقيم وفريق هم أصحاب السعير وأصحاب السعير فرق متعددة لكنهم يجمعهم أنهم أصحاب السعير. نعم.
وقال تعالى وما
ويقع الخصام بين هؤلاء هذان خصمان اختصموا في ربهم وقال هنا فإذا هم فريقان يختصمون وقال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله يبقى في عندنا فريقان إبراهيم وقومه والمشركون وأتباعهم هؤلاء لا بد أن يكون هناك فريقان فريق حق وفريق باطل فماذا بعد الحق إلا الضلال والدنيا لا تخلو من حق وباطل أليس كذلك يا إخوان الدنيا ما تخلو من حق وباطل حق وباطل والحق له أهل والباطل له أهل ما تخلو الدنيا قط ولهذا الناس منذ أن كان الدنيا إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة والناس فريقان في قريتك الناس فريقان في بلدتك الناس فريقان في مجتمعك الناس فريقان في مدرستك الناس فريقان الناس فريقان أهل حق وأهل باطل أهل حق يلتزمون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأهل باطل يعرضون عن هذا المنهج على حسب بقى نوعية الإعراض والضلال والانحراف ولهذا أعظم ما تقضى فيه الأعمار وتبذل فيه الأوقات والنفوس والأموال التعرف على سبيل أهل الحق لتكون واحدا من هؤلاء، وليس فقط أن تكون منهم اعتقادا وعلما وعملا، بل ودعوة إن استطعت. فإن كنت من دعاة الحق فهنيئا لك، فإن هذا الصنف أعظم الأصناف وأعظم الناس على الإطلاق. قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولهذا إذا تعلمت لتكون داعيا من دعاة الحق فهذا أعظم شيء، ليس فقط أن تعمل بالحق في خاصة نفسك، ولكن تكون داعية إلى الحق. انظر هذا الفضل العظيم، رغم طبعا الابتلاء الكبير الذي لا يزال إلى اليوم لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما تصدر دعوة التوحيد ودعا إليه. صحيح أنه ابتلي ابتلاء عظيما في حياته، وكاد أن يقتل حتى مكد الله له، وإلى الآن ابن عبد الوهاب شخصية تعادى من طوائف الزيغ والضلال إلى الآن. طب مات ابن عبد الوهاب من 300 سنة لكنهم يقولون فكر ابن عبد الوهاب، هذه دعوة وهابية، هؤلاء الوهابيون، هذه دعوة وهابية، احذروها، احذروا هذه الدعوة الوهابية. لا زال ابن تيمية إلى الآن يعادى، هؤلاء أتباع ابن تيمية، حتى قال سفيه القوم لما قتلت داعش بعض الناس في ليبيا قال من الذي قتل الناس في ليبيا؟ إنه ابن تيمية. ابن تيمية هو الذي قتل الناس في ليبيا. ابن تيمية صار له 700 سنة ميت ومع ذلك قتل الناس. ليه؟ يقولون هذا فكر ابن تيمية. فكر ابن تيمية القائم على الكتاب والسنة، فكر ابن تيمية الذي فيه حفظ العهود والوعود والمواثيق والمعاهدات. الله المستعان. ليه يا أخواني؟ لأنهم هيأهم الله عز وجل ليكونوا ذابين عن هذا الدين داعين إليه، وعليه على قدر ابتلاء هؤلاء على قدر أجوره. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في من يطعن في أبي بكر وعمر، قالت: هذا من إكرام الله لأبي بكر وعمر، فإن الله عز وجل لما توفى أبو بكر وعمر أراد سبحانه أن تجري عليهم أعمالهم، يعني هم ماتوا والله أراد أن تجري الأعمال عليهم، فلهذا يوجد الطاعنون دائما والمكفرون فيصل الأجور. فأراد الله عز وجل أن يبقى عمل ابن تيمية قائما وعمل ابن عبد الوهاب قائما والأجر قائما وموصولا بهذه الافتراءات عليه، هذا أجر موصول. يبقى إذن هذا من فضل الله ولا لا؟ هذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وفي الحديث:
ولا زال مختلفين أهل الأهواء ليسوا أهل السنة، إلا من رحم ربك أهل السنة فإنهم لا يختلفون. ولهذا لا تجد تناقضا بين أهل السنة، دين ابن عبد الوهاب هو دين ابن تيمية، هو دين أحمد، هو دين الصحابة، هو دين محمد بن عبد الله واحد. ولهذا ليه يقال لك أنت وهابي؟ لأنك على طريقة ابن عبد الوهاب، وابن عبد الوهاب يطعنوا فيه ويقولون تكفيري وكذا، وعلى طريقة النبي الذي قيل له أيضا أنك تكفيري وأنك سفهت دين آبائك وأجدادك. هو دين واحد لا فرق، اللي بيقوله ابن تيمية هو اللي بتقوله أنت، هو اللي بيقوله أحمد، هو اللي بيقوله الصحابة، لأن دينك انتهى خلاص، كمل وتم وانقضى وانتهى، فاتبعوا ولا تبتدعوا. لذا أهل السنة لا يختلفون أبدا. ولهذا كن جريئا إذا قلت لواحد من الأواء: أترضى أن يكون بيني وبينك حكم كتب السلف لا تتقاعد فأن تدعوه إلى هذا؟ لأن كتب السلف ما فيها خلاف التي قررت منهج السلف. يقول لك: بلاش الصابون، هات الإسماعيلي، هات الإسماعيلي، بلاش هذا، هات البربهاري، هات البربهاري، بلاش هذا، نريد أحمد، هات أحمد، الشافعي، هات الشافعي، هات أي كتاب سلفي. ليه؟ لأن الحق واحد، اللي موجود هنا واللي موجود هنا واللي موجود هنا ما في فرق يا أخوان. كلها كتاب واحد، لكن هذا يتوسع في الأدلة، وهذا يبسط بعض المسائل، هذا يقلل بعض المسائل، وهكذا، لكن هو دين واحد. نعم. إنما تجد الفرق تختلف وتتناقض حتى الطائفة الواحدة. خوارج كانوا طائفة وبعدين صاروا قرابة 20 طائفة، الشيعة كذلك. نعم.
وفي الحديث بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. وفي السيرة من أخباره ومغازيه وما جرى بسبب مبعثه صلى الله عليه وسلم من القتال بين العرب وقبائلها وبين الفرس والعرب والروم والقبط وأهل الكتاب، وما جرى بين مؤمن هؤلاء الناس والأمم وبين كافرهم من النزاع والاختلاف والقتال على تعاقب الدهور والأعصار، مما تستبين به سنة الله التي قد خلت في عباده. وفي الحديث إن من كان قبلكم كان يوضع المنشار في على رأس الرجل منهم حتى يخلص إلى قدمه ما يصده ذلك عن دينه. وهذا الغبي ارتاع مما لا نسبة بينه وبين ذلك من الامتحان، ولم ينظر إلى ما حصل من اللطف لأهل الإيمان عند نزول المحن والافتتان، وما أعطوا بذلك من حسن العاقبة والعز والظهور، وأنهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولم يدري ما في ذلك من الحكم والمصالح.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرهم، ما قال لا يؤذيهم من خالفهم، لأنهم يؤذون ممن خالفهم، لكن هذا الإيذاء لا يضر، ولهذا نفى النبي الضرر، ما نفى الإيذاء، الإيذاء حاصل. ولا يقع زمان إلا وأهل السنة يؤذون فيه ويخذل عنهم، لكنهم لا يضرهم ذلك، بل يثبتون على الحق. نعم.
ولم يدري ما في ذلك من الحكم والمصالح التي لا يحيط بها إلا الله الذي قدرها ودبرها، ولو لم يكن في ذلك إلا قيام حجج الله وآياته وتمييز الخبيث من الطيب لكان كافيا. فالمؤمن يراه من أدلة الإيمان وبرهان صدق الرسول، والمنافق والمرتاب يراه من الدواهي العظام التي لا تطاق ولا ترام، كما أخبر الله تعالى عن قوم فرعون أنهم إذا أصابتهم سيئة اطيروا بموسى ومن معه. قال تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فانظر إلى هذه الوراثة القبطية تطلعك على حكمته تعالى في إبقاء ورثة لأعداء الرسل. فسبحان من بهرت حكمته العقول وصدقت أقضيته ما جاءت به رسله من النصوص والنقول، ليس كمثله شيء في أفعاله، كما أنه لا مثيل له في ذاته وصفاته. وهب بعض عباده من الفهم عنه والإيمان به ما دلهم على معرفته عند كل حادث وحركة وسكون، وخذل من شاء عن ذلك فباء عند المحن والاختبار بصفقة المغبون، وتشاءم بما جاء به أئمة الهدى وما قاله الصالحون.
الله أكبر. طيب نكتفي بهذا. نعم. تقول ايه؟ وليهم ناخذ تحرز وليهم تشاهد اللي انت عاوزه.